قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. هذا التبويب مناسبته لكتاب المظالم ستأتي كما سيذكره الحافظ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي الكلاعي المصري، أصله من الشام من دمشق، وهو من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك. وعبد الله هذا أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا مالك ابن أنس ابن مالك أبو عبد الله الحميري الأصبحي، أصله من اليمن، إمام دار الهجرة، أخرج حديثه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة. قال: عن سمي، سمي أبو عبد الله القرشي المخزومي مولاهم، فهو مولى لأبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. وسمي ثقة وحديثه أخرجه الجماعة. قال: عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات، يقال له السمان لبيعه السمن والزيات لبيعه الزيت، المدني ثقة ثبت، وهو من أثبت أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديثه أيضا عند الجماعة وهذا معروف. وأبو صالح له أولاد غير هذا، فمن أولاده عبد الله وأيضا آخر يقال له عباد. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صحابي مشهور مختلف في اسمه، والأشهر أنه أنا الاسم عبد الرحمن بن صخر، على خلاف كبير من أهل الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. الحديث معناه واضح، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أخذ غصنا من طريق المسلمين، جاء في بعض الألفاظ يؤذي المسلمين، فنحى هذا الغصن وأزاله من طريق المسلمين فشكر الله له فغفر له. مناسبة الباب والحديث لكتاب المظالم، قال ابن المنير، قال الحافظ، قال ابن المنير: إنما ترجم به يعني بهذا الحديث والتبويب لئلا يتخيل أو يتخيل أن الرمي بالغصن وغيره مما يؤذي يعني تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيمتنع، فأراد أن يبين أن ذلك لا يمتنع لما فيه من الندب إليه. وقد روى مسلم من حديث أبي برزة قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به، قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. إذن مناسبة الحديث والباب لكتاب المظالم أن إزالة الغصن من شجرة ونحوها مما يؤذي المسلمين من طريق المسلمين هذا لا يعد تصرفا في حق الغير، فليس هو من الظلم. فمن نحى غصن شجرة قطعه أو نحاه غير طريقه حتى لا يؤذي المارين في الطريق فهذا ليس بظالم ولم يظلم صاحب الغصن، فإنه أزال الأذى من طريق المسلمين. إذن من نحى غصنا لا يملكه لا يعد ظالما لأنه نفع المسلمين بهذا الفعل، وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من هذا التبويب وذكر هذا الحديث في كتاب المظالم. ومعلوم هذا يحصل كثيرا، قد تجد شجرة لا يملكها أحد فينزل منها غصن، أو تنبت شجرة في طريق الناس في طريق عام فتؤذي الناس، فمن أزالها فليس بظالم. وقد تكون هذه الشجرة مما يملكه بعض المسلمين، فإن كان موجودا صاحب الشجرة يطلب منه أن يزيل هذا الغصن الذي يؤذي المارة بالطريق، وإن كان غائبا فيجوز لك أن تنحي هذا الغصن بأسلم طريقة، لا يشترط أن يقطع، قد يغير طريقه أو يربط إلى أصل الشجرة وهكذا، فتنحي الغصن من الطريق حتى لا يؤذي المارين، وحينئذ أنت لست بظالم، لأن هذا فيه منفعة وهذا مأذون فيه. هذا وجه إرادة البخاري لهذا الباب مع ذكر هذا الحديث. وهذا الحديث أيضا من فوائده ما ذكره الحافظ، قال: وفيه أن قليل الخير يحصل به كثير الأجر. فأنت أيها المسلم لا تستقل وتستصغر عملا صالحا، لا تستصغر عملا صالحا وتقول هذا قليل أو أجره قليل، هذا من الشيطان. ما يدريك، لعل العمل هذا الذي تستصغره وفعل الخير هذا الذي تحتقره، لعل هذا العمل هو الذي يدخلك الجنة، كما في هذا الحديث. انظروا، هذا الرجل دخل، يعني غفر الله له ومن غفر له دخل الجنة، فسيغفر ذنبه ويدخل الجنة لأنه أزال غصن شوك من الطريق. فأنت لا تحتقر العمل الصالح، وإن كان صغيرا أو قليلا في نظرك وفي ذهنك، فقد يكون هذا العمل هو الذي يوصلك إلى الجنة، وهو الذي يدخلك الجنة. لا تحتقر أمر بمعروف ونهيا عن منكر، أو عطاء ولو كان من القليل، ذكرا ولو كان بالشيء القليل، وهكذا تعليما ولو بالشيء اليسير، فقد يكون هذا العمل الصالح هو الذي يوصلك إلى الجنة بإذن الله. أيضا نبه الحافظ، قال: وينظر في هذه الترجمة وفي التي قبلها بثلاثة أبواب، وهي إماطة الأذى. البخاري بوب قبل ثلاثة أبواب باب إماطة الأذى، وهنا ذكر إزالة الغصن وهو من إماطة الأذى. فيقول: وكأن تلك أعم، يعني إماطة الأذى عامة، غصن أو غير الغصن، من الطريق أو من غير الطريق. وهنا هذا نوع من إماطة الأذى، وهو إزالة الغصن من طريق المسلمين. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، ذكر بعض العلماء هذا الحديث من أدلة أو من أدلة فضل طلب العلم والدعوة إلى الله والتعليم. فإذا كان من أزال غصنا يتأذى منه الناس يغفر ذنبه ويدخل الجنة لأنه أماط الأذى الذي يضر المسلمين في أبدانهم، فمن أزال الأذى الذي يتأذى منه الناس أهل الإسلام في عقائدهم وفي عباداتهم فهو أكثر أجرا. وهذا استنباط حسن، لأن الغصن الذي يؤذي الناس أو الشوك غاية ضرره أن يؤذي البدن أو الثياب، أما العقائد المنحرفة والبدع والجهل في الدين فإنه يؤذي المسلم في دينه. فالذي يزيل الشبهات عن المسلمين وينحي البدع من طريق المسلمين ويزيل الجهل الذي قد رسخ ودخل على كثير من المسلمين في عقائدهم وفي عباداتهم، هذا يكون أكثر أجرا، لأنه أزال أذى من طريق المسلم، وهذا الأذى قد يكون من قد يكون جهلا في عبادة الله جل وعلا، أو خطأ في عقيدة، أو يحذر من منحرف أو من بدعة، أو يزيل شبهة رسخت أو علقت في بعض الأذهان والقلوب. فإن الداعي الله جل وعلا فعله وعمله هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، فهو يزيل الشبهات ويبين الحق ويعلم الناس العبادة الصحيحة ويحذرهم من الخطأ في العبادة، وكل هذا يدخل في إزالة الأذى من عقائد الناس ومن عباداتهم، والتحذير من البدع ومن الشرك والكفر. فالذي يزيل الأذى الذي يؤذي المسلمين في دينهم يكون أكثر أجرا ممن يزيل هذه أو هذا الأذى الحسي كالغصن أو الحفرة أو الشوك الذي يؤذي المسلمين في طريقهم. هنا يقول: هل يجوز لي أن أستقبل في مسجد أصحاب معبر أو الفيوش؟ فإني أحب إخواني طلاب العلم من مركز الضالع، لكني أستقبل هؤلاء. نصيحة: قلنا عدم استقبال هؤلاء من إماطة الأذى من طريق المسلمين، لأنهم يدعون إلى بدعتهم، فلا تستقبلهم. إن كانت الكلمة لك في مسجدك فلا تستقبل هؤلاء، والبركة في السنة، وأهل السنة موجودون يعينك بإذن الله جل وعلا. هذا أخ يقول: عندي دين لرجل ما يقارب 100 أو 200، يقصد 200 ريال أو 200 ألف، قال: ولم أدري أين ذهب، لأنه مكث في المركز أياما أو 10 أيام ثم ذهب. يبقى المال هذا عندك، يبقى عليك هذا المال في ذمتك وتبحث عنه لعله يرجع، فإذا طلبته ويئست وخشيت أن تموت وهو في ذمتك تصدق بالنية عنه، هذا بعد أن تبذل وسعك في البحث عن صاحب المال وإن كان المال قليلا. فإذا رأيت أنه قد طال العهد به وتأخر كثيرا ولا تعرفه، وربما قد تنتقل إلى مكان آخر، فتصدق بهذا المبلغ بنية أنه صدق عن صاحب المال، فإن جاء بعد مدة فأعطيه ماله، رد له ماله، والذي صدقت به تؤجر عليه. هذا السؤال يتعلق بدرس الظهر، قال: كيف داود أخطأ والأنبياء معصومون الخطأ؟ بارك الله فيك. هذه المسألة سيذكرها العلامة السعدي رحمه الله في فوائد قصة سليمان وداود. من الفوائد التي ذكرها العلامة السعدي هي مسألة عصمة الأنبياء، ستأتي إن شاء الله. هل يجوز لبس البنطال من تحت القميص والفوطة؟ البنطال يجتنب لأنه ليس من لباس المسلمين، يجتنب على كل حال. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.